بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. قال: فإذا دخل سوق الجنة ورأى فيه ما فيه من الصور فأية صورة رآها واستحسنها حشر فيها، فلا يزال في الجنة دائما يحشر من صورة إلى صورة إلى ما لا نهاية له، ليعلم بذلك الاتساع الإلهي. واضح لأنه هذه العبارة وأمثال هذه العبارة تبين بأنه الإنسان يوم القيامة وخصوصا في الجنة هو يشكل صورته ونحو وجوده بالشكل الذي يريد. وهذا الذي قلناه مرارا من أن البدن هناك هو تابع لإرادة الإنسان لهذا المبدأ الفاعلي. كيف يكون هذا البدن؟ يكون بالنحو الذي يشاؤه هذا الإنسان. على سبيل المثال، يريده طويلا، يريده قصيرا، يريده أبيض، يريده لون آخر. هذه الصور المتعددة تابعة لإرادة الإنسان لمبدأ فاعلي ليس إلا. وهذه الحقيقة التي يشير إليها ابن عربي في الفتوحات كما أشرنا. قال: فإذا دخل سوق الجنة، طبعا هو دائما في سوق الجنة، مو فإذا دخل، دائما في سوق الجنة، ولكن هنا حقيقة لا بد أن يلتفت إليها، وهو أنه لا يستطيع أن يختار من الصور إلا ما هو ماذا، أو إلا ما هو مبلغ علمه في ذلك، ويستطيع أن يختار أي صورة. الآن كذلك في هذه النشأة، الإنسان إذا سئل ماذا تريد، بطبيعة الحال أن السلام عليكم ورحمة الله، ماذا تريد؟ أن إرادته، أن إرادته تابعة لمبلغ علمه، فكلما كان علمه أوسع، كلما كانت إرادته ودائرة وتعدد اختياراته ماذا؟ أكثر. أما إذا كانت دائرة العلم ضيقة، فدائرة الإرادة أيضا سوف تكون ماذا؟ ضيقة. فرق كبير بين الطفل في الخامسة من عمره تسأله ماذا تريد فماذا يطلب، وبين إنسان رأى هذا العالم وعرف ما فيه وما هي القدرات التي تحكمه وتسأله ماذا؟ ماذا تريد؟ من الواضح جدا أن إرادة هذا الطفل ومراده سوف يختلف عن مراد ماذا؟ ذلك الإنسان. لماذا؟ باعتبار أن أفقهم العلمي يختلف. كذلك في النشأة الأخرى لا يتبادر. نعم الطريق مفتوح كما في هذه النشأة، الطريق مفتوح، ولكنه فرق كبير بين أن الإمام سلام الله عليه، مثاله الواضح أنه في يوم عرفة، يقينا أن الإمام سلام الله عليه بمقتضى رواياتنا أنه حاضر، أين؟ حاضر في الموقف، ويطلب من الله ويدعو الله، ولكنه أناس ملايين من الناس أيضا حاضرين في ذلك الموقف ويدعون الله ويريدون من الله. لعله بعضهم يريد لمولانا لأنه رجليه مكسورة، عربانة مولانا عجلة حتى يركب عليه، والإمام سلام الله عليه ماذا يريد؟ يريد إقامة العدل في هذا العالم. لماذا؟ لأنه هذه دائرة من العلم تقتضي دائرة من الإرادة والمراد، ذيكم دائرة من العلم تقتضي دائرة وحجم من الإرادة والمراد. فإذا القضية مو أنه يوم القيامة أنا أريد أكثر مما كذا فلا يسمح لي، لا، أساسا أفقك العلمي ما هيأته من العلم والمعرفة هنا هو الذي يعدد لك الخيارات ويوسع لك دائرة ماذا؟ الإرادة والمراد في تلك النشأة. قال: فإذا دخل سوق الجنة ورأى ما فيه من الصور فأية صورة رآها واستحسنها. بس ماذا يستحسن؟ يستحسن ما ينسجم مع مزاجه، قل كل يعمل على شاكلته. واستحسنها حشر فيها فلا يزال في الجنة دائما يحشر من صورة إلى صورة إلى ما لا نهاية له، وذلك ليعلم بذلك الاتساع الإلهي ورحمتي وسعت كل شيء. هذه السعة، هذه الرحمة الإلهية الواسعة حتى تظهر مظاهرها في تلك النشأة. قال: فلا يزال يحشر في الصور دائما يأخذها من سوق الجنة ولا يقبل منها، التفت جيدا، ولا يقبل منها إلا ما يناسب صورة التجلي الذي يكون في المستقبل. ماذا يختار؟ يقول: لا يختار إلا ما ينسجم مع مظهريته ومع استعداداته ومع قابليته، وبتعبير القرآن الكريم لا يختار ولا يريد إلا ما ينسجم إلا مع استعداداته. هذا الذي ينسجم. وهكذا في الدنيا، انت الان ادخل الى الدنيا، ادخل الى الان في الدنيا، الان ادخل المكتبة تجد ان شخصا يأتي ويبحث عن الشعر الشعبي، طبيعي جدا، وشخص اخر يأتي ويبحث عن ماذا؟ عن كتب معارف التوحيد. كلاهما يدخل المكتبة وكلاهما يرى هذه الكتب امامه، ولكن شعر شعبي اين؟ ومعارف التوحيد ماذا؟ اين؟ ولكن هذا بمقتضى مظهريته وبمقتضى استعداده يختار هذا الكتاب، وذاك ماذا؟ يختار شيئا آخر. يقول: فلا يزال يحشر في الصور، يحشر في الصور دائما يأخذها من سوق الجنة ولا يقبل منها إلا ما يناسب صورة التجلي الذي يكون في المستقبل، لأن تلك الصورة التي هو عليها هي كالاستعداد الخاص لذلك ماذا؟ التجلي الذي يأتي في المستقبل. فاعلم هذا، فإنه من لباب المعرفة الإلهية. ولو تفطنت، التفت جيدا، إلى هنا كان يتكلم ماذا؟ إلى هذا كان يقول أنه في النشأة الآخرة كذلك، الآن يبدأ ماذا يقول؟ لا، في هذه النشأة أيضا ماذا؟ هي كذلك، ولكنه الإنسان غافل، الإنسان غير ملتفت، الإنسان نائم في هذه النشأة، وإلا في هذه النشأة أيضا هو كذلك. يقول: ولو تدبرت، ولو تفطنت، لعرفت أنك الآن كذلك، الآن في كل آن آن تحشر ماذا؟ تحشر في صورة غير الصورة التي كنت عليها قبل ذلك. وأنا أتصور بأن الإنسان واقعا عندما يقرأ هذه المعارف يرجع إلى نفسه، يجد نعم الأمر كذلك، قبل آن كان مسرور فرحان منبسط يا أخي، وفي آن ثاني تجد مرة واحدة ينقبض، يحزن، عصبي، مزاجه كله في آنين، مو أكثر، ما في دقيقتين، هذا ما أريد أعبر آنين، في دقيقتين، وهذه كل واحدة تنسجم مع صورة معينة. لذا يقول: تحشر في كل نفس، في نفس مو في كل نفس، تحشر في كل نفس في صورة الحال التي أنت عليها. هذه بعد نفس باعتبار الإشارة إلى تجدد ماذا؟ إلى تجدد الأمثال، لأنه بناء على نظرية تجدد الأمثال في كل آن آن الإنسان ماذا؟ وجود غير الوجود السابق، ووجود غير الوجود ماذا؟ اللاحق. يعني في كل آن يوجد موت ثم بعث ثم ماذا؟ ثم حشر. في كل آن آن يموت ثم ماذا؟ ثم يبعث ثم يحشر. قال: فإنه فكيف هو أنك الآن كذلك تحشر في كل نفس في صورة الحال التي أنت عليها، ولكن لماذا هنا لا ألتفت؟ تقول: ولكن يحجبك عن ذلك رؤيتك المعهودة. هذه هنا توجد هنا بعض الموانع تمنعك أنه ترى الحال التي أنت عليها. وإن كنت تحس بانتقالك في أحوالك التي عنها تنصرف في ظاهرك وباطنك، ولكن لا تعلم أنها صورة لروحك تدخل فيها في كل آن وتحشر فيها في تلك الصورة. ولكن أهل البصيرة ماذا؟ يرون ذلك ويبصرها العارفون صورا صحيحة ثابتة ظاهرة العين. جيد. فالعارف هسه الآن نقطة مطلب واقعا مطلب وحقيقة. جيد. يقول إلى هنا كنا نتكلم لكم بأنه الإنسان بعد هذه النشأة ينتقل إلى عالم ينتقل بالموت إلى عالم البرزخ، وما يجري عليه في عالم الموت وما يجري عليه في عالم البرزخ وما يجري عليه في القيامة الكبرى إلى أن يدخل ماذا؟ إما الجنة وإما النار. هذه القضية حتمية، يعني واقعا أنا لا أستطيع أن الآن أعيش موتي وبرزخي وقيامتي وحسابي وأدخل جنتي أو النار إلا بعد هذا الموت، أو يمكنني أن أقوم بهذه الأعمال وأخلص نفسي من الآن. التفت جيدا. وهذا طبعا هنا يصرح يقول لا تستطيع، يعني بعبارة أخرى يوم الحشر عندك حساب، تستطيع أن تقدم ماذا؟ حسابك من الآن تقدمه، ويوم عندما يأتي الحشر بعد عندك حساب أو لا يوجد عندك حساب؟ لا يوجد عندك حساب. عندك سؤال سؤال نكير منكر ونكير، تستطيع الآن تقدمه؟ نعم تستطيع. كل ما يجري على الإنسان بعد موته الطبيعي يستطيع أن يحققه لنفسه وهو في هذه النشأة. خب سؤال، هذا متى يتم؟ على أي مبنى؟ ولا يتم على أي مبنى؟ الجواب، إذا افترضنا أن الدنيا تقع في امتداد، أن الآخرة تقع في امتداد الدنيا، يمكنك أن الآن تقيم قيامتك أو لا يمكن؟ إذا افترضنا أن الآخرة من قبيل يوم الخميس بالنسبة ليوم الأربعاء، أنت تستطيع الآن تعيش يوم الخميس؟ لماذا؟ لأنه لا يمكن الوصول إلى يوم الخميس إلا بعد الانتهاء من يوم ماذا؟ يوم الأربعاء. وما دمت في الدنيا لا يمكنك الانتقال إلى ماذا؟ إلى الخميس أو إلى الآخر. أما إذا افترضنا أن الآخرة ليست هي امتداد الدنيا وإنما هي باطن هذه الدنيا، إذن بإمكانك إذا هيأت آلات وحواس ووسائل الدخول إلى ماذا؟ إلى باطن الدنيا، الآن لم تستطيع أن تقيم القيامة على نفسك. فلذا انظروا إلى العبارة، يقول والعارف، فالعارف يقدم قيامته في موطن التكليف. أصلا العارف الحقيقي هو الذي ماذا يفعل؟ القيامة تقوم قيامته وهو في هذه النشأة، من سؤال القبر ومن البرزخ ومن الحاش ومن الصراط ومن إلى ما شاء الله. فالعارف يقدم قيامته في موطن التكليف. هذه قيامته ماذا؟ الذي التي في النص، في الذي ولكنه في النص التي. فالعارف يقدم قيامته في موطن التكليف. القيامة ما هي؟ هذه في موطن التكليف بين شارحتين، التي يؤول إليها جميع الناس بعد ذلك بالموت الاختيار، بالموت الطبيعي. هو يقدم قيامته في هذه النشأة بالموت ماذا؟ بالموت الإرادي وبالموت الاختياري، فيزن على نفسه أعماله. عند ذلك يبدأ بمحاسبتنا ماذا؟ بوزن نفسه ومحاسبة نفسه. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل ماذا؟ أن توزنوا، والوزن يومئذ الحق. فإذا وزنت نفسك في هذه النشأة وحاسبت نفسك في هذه النشأة، إذن يوم القيامة يبقى شيء حتى توزن أو تحاسب أو لا يبقى؟ ويدخلون الجنة بغير ماذا؟ يدخلون الجنة بغير حساب، بل هم الآن في الجنة، مو أنه سوف يدخلون ماذا في الجنة. لذا قال أمير المؤمنين سلام الله عليهم، والجنة كمن رآها وهم فيها ماذا؟ وهم فيها منعمون. الآن هو في الجنة، مو أنه يحتاج أن يدخل الجنة، لا وهم والجنة كمن، وهذه لطبقة كمن، ولكن لطبقة أخرى كأن لو أن
وأصحاب آخر يصلون إلى مقام ماذا؟ نعم مقام البعض كأنه، أما مقام البعض ماذا؟ ويلك كيف أعبد ربا ماذا؟ لم رب أرى، هذاك واصل إلى لقاء الله سبحانه وتعالى. قال فيزن على نفسه أعماله ويحاسب نفسه ها هنا قبل الانتقال كما حرض الشرع على ذلك على الوزن والحساب، فقال حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، ولنا فيه مشهد عظيم عايناه، يقول احنا قيامتنا قامت علينا وحسابنا ايضا بالنسبة اليه. طبعا هناك في ذيل هذا المطلب يشير الى هذه الحقيقة، يقول اساتذتنا بعضهم ومشايخنا كانوا قد وصلوا الى محاسبة الاقوال والافعال، ولكنه نحن تجاوزنا الى محاسبة الافكار والقواطر، يعني ايضا كنا نحاسب انفسنا لا فقط على الافعال والاقوال، وانما كنا نحاسب انفسنا ماذا؟ على الخواطر والافكار. يقول وانتفعنا بهذه المحاسبة، انتهت عبارة الشيخ الاكبر، وانما نقلنا هذا المطلب او الكلام بطوله لما فيها من الفوائد النفيسة وللاتفاق في كثير من وجوه الحشر المذكورة فيها لما ذكرناه، وإن وقعت المخالفة، يقول مشكلة هذه إذا وجدتم بعض الأحيان وقع التخالف كما أشرنا إليه موضع التخالف، وهو أنه عند السؤال يرجع إلى هذا البدن ماذا؟ عند هذا البدن الدنيوي، وعند الحشر الأكبر إذا بقي السؤال أيضا لابد أن يرجع إلى هذا البدن ماذا؟ الدنيوي. يقول وإن وقعت المخالفة في البعض لأن من عادة الصوفية الاقتصار على مجرد الذوق والوجدان فيما حكموه عليه، وأما نحن فلا نعتمد كل الاعتماد على ما لا برهان عليه قطعيا ولا نذكره في كتبنا ماذا؟ الحكمية. طب هذه بعد قاعدة إن شاء الله تعالى في أواخر تمهيد القواعد ستتضح القاعدة، وهي أنه أساسا كشف المعصوم ونسبته إلى كشف ماذا؟ غير المعصوم، فإن كشف غير المعصوم من قبيل النظريات، والكشف المعصوم من قبيل ماذا؟ من قبيل البديهيات. فكما أن كشف المعصوم أو النظري لا بد أن ينتهي إلى البديهي، كذلك الكشف النظري لا بد أن ينتهي إلى الكشف ماذا؟ إلى الكشف البديهي. فإذا كان العارف معصوما فبيانه يكون ماذا؟ ها؟ يكون حجة. إذا كان العارف غير معصوم فبيانه لا حجية له حتى لنفسه، فضلا أن يكون ماذا؟ لغيره، إلا إذا حصل له علم ماذا؟ حصل له يقين بما كوشف له على مستوى العلم الحصولي، عند ذلك من باب أن العلم واليقين حجة فيستطيع الاعتماد عليه، أما من لم يحصل له مثل هذا العلم فلا حجية لقوله. تذكرة فيها تبصرة، في هذه التذكرة لا يوجد عندنا مطلب أساسي إلا المطلب الذي تكرر من هذه المدرسة وأتباع هذه المدرسة ومن هذه الاتجاهات عموما، وهو أن كل ما يوجد في نشأة المادة فهو مثال ما هو موجود في نشأة ماذا؟ المثال. وكل ما يوجد في نشأة المثال فهو مثال ما هو موجود في نشأة ماذا؟ في نشأة العقل. وكل ما يوجد في نشأة العقل فهو مثال ما يوجد في العلم ماذا؟ في العلم الربوبي، سواء كان على مستوى الفيض الأقدس أو على مستوى الأسماء والصفات أو على مستوى الأعيان الثابتة، اللي هذه عموما بعد كلها ترجع إلى ماذا؟ ترجع إلى العلم الربوبي. يعني عندما نقول الصقع الربوبي والعالم الربوبي، طبعا التعبير بذلك العوالم أو ذيك النشآت بأنها عالم أيضا ماذا؟ أيضا قد مقدار مسامحة، وإن كان أيضا صحيح، لأن العالم ما يكون علامة، والعلم الإلهي ليس علامة ماذا؟ ليس علامة لشيء، بخلاف ما في عوالم الإمكان فإنها علامة لما موجود في العلم الإلهي على أي لحوة. فقط تذكرة فيها تبصرة يريد أن يشير إلى هذه الحقيقة. قال اعلم أيها السالك إلى الله تعالى والراغب في دار كرامته أن هذه الأمور الجسمانية والصور المادية جعلها الله كلها، جعلها الله تعالى كلها مثالات دالات على الأمور الروحانية القدرية. التفت جيدا، هسه لماذا صارت هذه قدرية؟ الجواب باعتبار أنها دالة على عالم المثال، وعالم المثال له ماذا؟ ها؟ له قدر، له شكل، له طول، له عرض، له كثير من آثار ماذا؟ المادة. لذا قال دالات على الأمور روحانية مجردة ولكنها ماذا؟ قدرية، كما أنها مثالات. هذه إن أنها في نظركم نرجعها إلى الصور المادية والأمور الجسمانية، لو نرجعها إلى الأمور الروحانية القدرية، ها؟ خب مقتضى القاعدة أنه نرجعها إلى ماذا؟ إلى الأخير باعتبار أقرب المراجع. ولكن هذا التعبير كما هو يقول بأنه أن هذه الأمور الجسمانية مثالات كما أنها، هذه كما الثانية، إذا لابد أن نقول لمن ترجع، ها؟ فأنتم نظركم أنه نرجع للأخير بعد للأمور رب، أقول هذه كما شو تسولها، يعني كما أن الأمور الروحانية راجعة إلى كذا، لم يمكن تصحها، بل يعني كما أن الأمور الجسمانية مثالات دالة على الأمور الروحانية، كذلك يعني الأمور الروحانية مثالات دالة على ماذا؟ على الأمور الرحمانية. المهم ومقتضى القاعدة هو هذا، ليست الأمور المادية دالة على الأمور العقلية مباشرة، وإنما بتوسط الأمور المثالية. كما أنها يعني كما أن الأمور الروحانية القدرية مثالات دالة على الأمور الرحمانية القضائية. إذا تذكروا الإخوة في مباحث النهاية، واحدة من الفروق أو واحدة من البيانات في التمييز بين القضاء والقدر، قلنا المراد من القضاء يعني العلم العقلي، والمراد من القدر يعني العلم ماذا؟ العلم المثالي. يعني القضاء والقدر مرتبتان من مراتب العلم الفعلي للحق سبحانه وتعالى، لا من مرتبة من مراتب علمه الذاتي، لأننا في محله قسمنا العلم إلى علم ذاتي وإلى علم ماذا؟ علم فعلي. وقلنا أن العلم الفعلي له مراتب، واحدة من مراتبه عالم المثال وهو العلم القدري، واحدة من مراتبه عالم ماذا؟ العقول، وهو العلم ماذا؟ القضائي. جيد، تبقى نقطة أخرى التي يشير إليها الحكيم السدواري، يقول لماذا هناك سماها روحانية وهنا سماها ماذا؟ رحمانية. يعني لماذا سمي القضاء أو هذه المرتبة من العلم سميت رحمانية، وتلك المرتبة من العلم سميت ماذا؟ سميت روحانية. يقول باعتبار أن هذه المرتبة من العلم، يا مرتبة، مرتبة القضاء، حيث أن الغالب عليها ليست أحكام الإمكان بل أحكام ماذا؟ أحكام الوجوب، فنسبت لمن؟ نسبت إلى الله سبحانه وتعالى. ولكنه عندما نتنزل إلى عالم المثال فإنه الغالب عليها أحكام الكثرة وأحكام التقدر والأشكال وغيرها، فهي تكون ماذا؟ مجردة، لأنها تكون رحمانية، فتكون من سقع عالم الإمكان لا من السقع الربوبي والعالم الربوبي. انظر إلى العبارة، قال إنما كانت الأمور القدرية روحانية والقضائية رحمانية لأن تلك سوائيتها. ما معنى سوائيتها؟ ها؟ هذه يعني إمكانها، لأن الممكن هو المتساوي إلى النسبة، متساوي النسبة إلى ماذا؟ متساوي النسبة إلى الوجود والعدم. لأن تلك سوائيتها، تلك متساوية، سوائيتها غالبة. من أين جاءت السوائية غالبة؟ يقول باعتبار شوب التشكل والتقدر ونحوهما، اللي هي من مظاهر الكثرة لا من مظاهر الوحدة، بخلاف هذه يعني الروحانية بخلاف القضائية الرحمانية، بخلاف هذه، لأن إمكان السوائية فيها مستهلكة، والغالب عليها ماذا؟ البعد الإلهي. فلهذا تعد من صقع الربوبية وتسمى ماذا؟ أوامر رحمانية، وحضر ماذا؟ وحضر ربوبية على أي لحوة. تقول كما أنها يعني الأمور الروحانية القدرية مثالات دالة على الأمور الرحمانية القضائية التي هي عالم الجبروت وحضرة الربوبية، يقول إن هذه الأمور دالة دالات، ولكن بأي دلالة؟ قرأتم في علم المنطق أنواع من الدلالة، دلالة اعتبارية، دلالة طبيعية، دلالة دلالة. يقول هذه الدلالة أي نوع من أنواع الدلالة؟ الدرجة المتوسطة لها دلالة ماذا؟ دلالة المعلول على التي، ولكنه على مبنى العارف بعد، مو دلالة معلول وعلة أساسا، اثنينية، لا يوجد في نظام الوجود حتى عندنا معلول وعندنا ماذا؟ عندنا، وإنما دلالة الآية على ذي الآية، دلالة المظاهر على ماذا؟ على حقيقتها، دلالة الآية على ذي الآية. إذن هذا التعبير، تعبير دلالة المعلول على العلة، هذا لأواسط الطريق، وإلا عندما ننتهي إلى الوحدة الشخصية بالمعنى الصحيح لها، عند ذلك بعد لا يوجد عندنا علة ومعلول. دلالة المعلول على العلة، وذي الغاية على الغاية، ودلالة الناقص على كماله، وعلى تعبير العارف، ودلالة المقيد على ماذا؟ على المطلق، ودلالة الناقص على كماله، والصورة، شوفوا هنا هذا محل الشاهد، والصورة ماذا؟ على حقيقتها ومعناها. بعد هذا تصير من قبيل الصورة المرآتية التي تدل ماذا؟ على شيء خارج، على دلالة الآية على ذي الآية، لأن العوالم متطابقة. وهذه قاعدة من قواعد هذا الاتجاه، أن هناك تطابق في عوالم الإمكان نزولا وماذا؟ وصعودا. وهذه نقطة مركزية، أنه إذا ثبت هذا التطابق عند ذلك تثبت كثير، نستطيع أن نعرف كثير من الأحكام والخصوصيات. طبعا هذه العارف يضيف إلى هذا التطابق، تطابق ماذا؟ تطابق العالم أو النشأة الأنفسية مع النشأة ماذا؟ مع النشأة الآفاقية. هذه نقطة أيضا، والثانية أهم من الأولى. يعني عندنا بحثين، البحث الأول التطابق بين نشآت الآيات الآفاقية، نشأة المادة على مع المثال، ونشأة المثال مع ماذا؟ مع عالم العقل، وهكذا. هذا القسم الأول. القسم الثاني ما هو؟ أو البحث الثاني ما هو؟ تطابق نشآت الإنسان مع نشآت ماذا؟ عالم الإمكان. النتيجة اللي هاي تترتب عليها واحدة من أهم النتائج هذه، وهو أن هذا القرآن الذي بأيدينا، الذي هو الكتاب التدويني، الكتاب التدويني لأي شيء؟ للنظام التكويني وللكتاب التكويني. إذن كل ما نريده موجود في النظام التكويني وفي الكتاب التكويني. أين موجود؟ في الكتاب التدويني. فإحنا نستطيع أن نفسر القرآن أولا تفسيرا آفاقيا. فإذا قبلنا أن هناك تطابق بين النفس الإنسانية وبين ماذا؟ نشآت عالم الإمكان. إذا نفس هذا القرآن يمكن تفسيره تفسيرا ماذا؟ أنفسيا. مثلا عشيصر، وهذا أنا دعوت الإخوة اللي عندهم واقعا وقت، من أفضل الكتب يكون إذا واحد اشتغل على هذه القضية، وهو أن القرآن الكريم يقول ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله، ما الشكل؟ ما هو ثم يدرك الموت فقد وقع أجره على الله. ما هو البيت؟ بيت المتعارف. الهجرة إلى ماذا؟ الهجرة الهجرة إلى الله، إما إلى مكة إلا إلى موضع العلم، وإما من إذا مات وهذا الموت ماذا؟ ها؟ الطبيعي. هذا كله تفسير صحيح أو مصحيح، ولكن هذا التفسير ماذا؟ هذا التفسير الآفاقي للآية. يمكن تفسيرها تفسير أنفسي أو لا يمكن؟ نعم كاملا يمكن. وفي كلمات أئمة أهل البيت مئات الروايات فسرت تفسيرا ماذا؟ أنفسيا. إذا تجمع هذه في كتاب واحد، التفسير الأنفسي للقرآن الكريم، سوف تفتح لنا أفقا جديدا. طبعا هذا كل ما يريده هو شغل اللي يريده مولانا في الكمبيوتر، واحد عنده خبرة مولانا ويبحث في تفسير الآيات، عرفت شلون؟ بس يكتب بالمقدمة بابا هذا بإرشاد فلان مثلا. بالي بالي بالي. ولا هيش يعني يضيع حقنا يجب والآخر هو ماكو في الشيخ ولا حصل في الشيخ على الأحوة. فواقعا من أفضل الأبحاث، ثم إذا يقدر فد مقدمة قيمة هماتينا هذا فد كتاب مولان لمن ها أحسنتم جزاك الله، بيان الحقيقة الأنفسية، الحقيقة الآفاقية، التطابق بين العوالم كذا، هذه القواعد كلها تأتي فد مقدمة 50 صفحة فد كتاب، فيفتح أفقا جديدا في علم التفسير. اللي هذا الأفق إلى الآن مغلق إلا شذرات، يعني في كلمات العرفاء تلقاها، في كلمات الفلاسفة تلقاها، في روايات البحار تلقاها، أما فد شيء منظم هذا غير موجود. ماذا؟ فد كتاب يخرج بعنوان التفسير الآفاقي تفسير الأنفسي للقرآن الكريم. وفي الأعم الأغلب التفاسير الموجودة بأيدينا، إن لم أقل 99% هي تفسير ماذا؟ تفسير آفاقي، مو تفسير أنفسي على إله. قال لأن العوالم كما علمت متطابقة متحاذية، حذو النعل بالنعل، وجميعا منازل ومراحل إلى الله تعالى. ها قلنا هذا البحث منازل ومراحل الله مباشرة ربط هذا التعدد الآفاقي، ربطه ماذا؟ ها ربطه بالنشآت الأنفسية مباشرة. يعني إذا أنت كل هذه العوالم تستطيع ماذا؟ أن تعلم بها علما حصوليا، وأن تحصل لك علما ماذا؟ شهوديا. بعبارة أخرى، هم تستطيع أن تصل فيها إلى علم اليقين، وهم تصل فيها إلى ماذا؟ إلى حق اليقين، وتصل إلى ماذا؟ إلى عين اليقين، كلها تصل. لماذا تستطيع؟ باعتبار أن الله سبحانه وتعالى خلقك من حيث النشآت، وزودك بأدوات كل نشأة من هذه النشآت الثلاث. ففي عالم المادة زودك بالحواس الظاهرية، وفي عالم المثال زودك ماذا؟ بالحواس الباطنية، وفي عالم العقل زودك ماذا؟ بقوة التعقل. فأدوات الارتباط والانسجام والفهم والعلم والتحقق كلها ماذا؟ أوجدها لك، ولكنه أنت تابع لقدراتك، أنك بأي قدر تفعل هذه النشآت وهذه الأدوات وهذه الوسائل. الكثير منا فقط يفعل ماذا؟ جزءا من إمكاناته المادية فقط، أما إمكاناته الخيالية لا يفعلها، أدواته التعقلية ووسائله التعقلية يفعلها أو لا يفعلها؟ لا يفعلها. فعندما يذهب إلى النشآت الأخرى، ها خلي ذهنك، يذهب إلى النشآت الأخرى مزود بإمكانات حتى يقف عليها، أو بقيت على قوتها واستعدادها بلا أن تخرج إلى الفعلية، ها بلا أن تخرج إلى الفعلية. من قبيل ما ذكرنا، طفل في بطن أمه لا يهيئ، أو عندما يخرج من بطن أمه أنت فيه استعداد الكتابة، فيه استعداد أن يكون عالم، فيه استعداد أن يكون فيلسوف، فيه استعداد أن يكون فقيه، ولكن تفعل أنت هذه الإمكانات أو لا تفعلها؟ لا يتعلم القراءة والكتابة. فلهذا عندما يدخل المكتبة يقول شو سوون كل هاي القرائن، صحيح لو مو صحيح؟ هذا المسكين وين مشكلته؟ مو مشكلته أن الله سبحانه وتعالى ما زود بالإمكانات، كل الإمكانات وزد، ولكن هو فعلها أو لم يفعلها؟ لم يفعلها. الكلام نحن يوم القيامة مولانا عندما نروح نشوف بأنه فقط مفعلين فجزء من إمكاناتنا المادية، هو فمقدار قليل من إمكاناتنا الخيالية والمثالية، وما زاد عن ذلك أساسا أدواتها مفعلة عندنا لكلها بالقوة، وحيث أن الدار دار جزاء لا دار عمل، إذن يغلق علينا الباب. وقعا حصل. ولكنه الله سبحانه وتعالى رحيم ورحمته كذا أن هذه الحصرة ما كان من التفت لها، كما أنه كثير منا أنانا ما يلتفتون هناك ما كان منزل حتى لا نعيش في الغصة لا أقل في الجنة على إله. قال وهي أيضا وجميعا منازل ومراحل إلى الله تعالى. شوف الآن في قوس النزول بين الآن هذه جميعا منازل ومراحل إلى الله، هذه مرتبطة أين بعد؟ هذه قوس الصعود، هذه بعد ما مرتبطة بقوس النزول. وهي هسه الآن هذه قوله جميعا منازل ومراحل إلى الله، هي جملة معترضة في الوسط خلاها، وإلا هي مو محل الشاهد. هذه الجملة سوف يشرحها في الفصل 11 بشكل مفصل، التفت جيدا. الآن من هنا يتضح عندك الارتباط بين الفصل 10 وبين الفصل ماذا؟ 11. في الفصل 10 يقول خب جيدا، الآن عرفنا نظام الإمكان ما هو ونشآته ما هي، خب من أين نبدأ؟ لابد نبدأ. يقول لا طريقة أن تبدأ إلا من الدنيا، إلا من نشأة المادة، منا لابد تبدأ، يعني تبدأ ثم تصعد. هذه جملة وجميعا منازل ومراحل استباق للبحث اللي تفصيله بعد ذلك سيأتي. ولكنه وهي أيضا هي تتمت البحث، التفتوا جيدا. قال الماديات مثالات للقدريات، والقدريات مثالات للقضائيات، والقضائيات مثالات ماذا؟ ها؟ مثالات للعالم الربوبي. هسه العالم الربوبي ما يقول عالم الأسماء والصفات. إذن كل ما في العقل وفي كل ما في عالم العقول فهو مثالات ماذا؟ ما في عالم الأسماء والصفات، وهي أيضا صور الأسماء الإلهية. الآن كل ما في عالم العقل هو مثالات لأي شيء؟ للأسماء الإلهية، صور مصورة، وهي أيضا صور الأسماء الإلهية. فإن الأسماء على كثرتها وتفصيلها باعتبار مفهوماتها لا باعتبار حقيقتها ووجودها. أيضا هذه يجعلوها بين شارحتين كبيرتين. يقول أنت قلت أسماء، واقعا الله سبحانه وتعالى عند أسماء لو عند هناك أكو تكثر لأكو وحدة. التفتوا جيدا إلى قانون عام، نحن عندما نقول أسماء مرادنا عالم ماذا؟ عالم المفهومات، عالم المعاني، ولكن هذا لا يتنافى مع عالم الوحدة ماذا؟ المصداقية والبساطة المصداقية. خلي ذهنكم جيدا يمي. ومن هنا تنحل عندنا مشكلات أساسية في مباحث التوحيد. أنتم تعرفون واحدة من أهم مباحث التوحيد عينية الصفات الذاتية ماذا؟ ها؟ للذات. هذه من مسلمات مدرسة أهل البيت. ها؟ هذه مقدمة. مقدمة ثانية، وأن الذات مجهولة الكون أو معلومة الكون. ها؟ وما هو عين ذاتها؟ معلوم الكون لو مجهول الكون؟ ها؟ شيء لابد يصير معلوم لو مجهول؟ تمام؟ على أساس تجون طرحين أبحاث وأسماء وصفات وتخصون نفسكم، باب التوحيد مغلق وخلصونه وانتهى. من أهم الإشكالات اللي وجدتها في جملة من كلمات الفلاسفة الغربيين أيضا أنه بحث التوحيد أغلق عندهم من هذه الجهة، لأنه أنتم تقولون بأنه الأسماء معلومة والذات ماذا؟ مجهولة، والأسماء عين الذات. هذا التناقض. الجواب ماذا؟ اللي احنا في مباحث التوحيد الجزء الاول بشكل مفصل هذه الشبهة طرحناها واجبنا عنها، قلنا انه هناك خلط، ان العينية في عالم وان التكثر ماذا؟ في عالم اخر. ذاك الذي نقول عين الذات مفهومان له مصداقان، لا، الذي نقوله عين الذات مصداقان، والذي ندعوه من والذي ندعيه من التعدد هو اين؟ في عالم المفهوم. لذا أخرجه من حدي التعطيل والتشبيه. قلنا أيضا واحدة من معانيها يعني تشبيه على مستوى ماذا؟ الذات. هذا لابد تغلق الباب. تعطيل على مستوى ماذا؟ المفهوم. لابد لا تقول أنه معطلة، لا ليست معطلة. وأنت إذا ترجع إلى كلمات جملة من هؤلاء الذين أرجعوا الصفات الثبوتية إلى السلبية أو كذا، تجد المشكلة الأصلية مالتهم أين؟ ها؟ مشكلة أصلية في هذه النقطة. ولهذا صدر المتألهين في سطر يحاول هذه الحقيقة بشكل واضح يبينها، يقول: فإن الأسماء الإلهية على كثرتها وتفصيلها بين شارحتين مباشرة باعتبار مفهوماتها لا باعتبار حقيقتها ووجودها الذي هو أحدي محض لا اختلاف فيه أصلا، كما سبق ماذا؟ كما سبق بيانه. ثم الآن فإذا دخلت القضية أين؟ في عالم المفاهيم. جيد، طب لماذا تعددت في عالم المفاهيم مع أنه مصداقا هي ماذا؟ ها؟ حقيقة واحدة. الحقيقة واحدة، أحدية الذات، لماذا عندما تأتي إلى عالم المفهوم تتعدد؟ هذا السؤال جوابه يأتي والحمد لله.